الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. وبعد، فهذا درس جديد نتدارس فيه كتاب الأدب من سنن الإمام أبي داود، حيث أخذنا بعض أحاديث الاستئذان، ولعلنا إن شاء الله تعالى أن نكمل بقية أحاديث الاستئذان ثم ننطلق من ذلك إن شاء الله تعالى، لأن نتحدث عن أبواب السلام. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب الاستئذان في العورات الثلاث. يشير بهذا إلى ما ورد في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض. قال الإمام أبو داود: حدثنا ابن السرح قال أخبرنا حاء، وأخبرنا ابن الصباح ابن سفيان وابن عبدة، وهذا حديثه. قال: أنبأنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد قال: سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه تستأذن علي. هذا حديث حسن الإسناد. وقول المؤلف: وهذا حديثه، يعني حديث أحمد بن عبدة، وكأن المؤلف أراد أن هؤلاء جميعا يروون الحديث من طريق سفيان. قال المؤلف: قال سمع ابن عباس يقول: لم يؤمن بها أكثر الناس، أي أن ما ورد في آية الاستئذان لم يتكن من شأن أكثر الناس ولا من عملهم. وفي بعض النسخ لم يؤمر بدل لم يؤمن، والذي عند البيهقي قال ابن عباس: آية لم يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن، وإني لآمر جاريتي هذه، لجارية قصيرة قائمة على رأسه، أن تستأذن علي. قوله آية الإذن أو آية الإذن، أراد بها الآية التي في سورة النور التي تلوتها قبل قليل. ومراده أن الناس لم يعلموا صبيانهم وصغارهم ومماليكهم الاستئذان عليهم في هذه الأوقات الثلاثة، فكأنهم لا يؤمنون بها بما أنهم لم يقوموا بتعليمها. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس يأمر به، أي يأمر بالإذن في الدخول عليه. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات فلم يعملوا بهن، وذكر منها هذه الآية. قال المؤلف: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن عكرمة أن نفرا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ولم يعمل بها أحد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم. قرأ القعنبي: عليم حكيم. قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم بالمؤمنين، يحب الستر يحب الستر. وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك بعد. قال أبو داود: وحديث عبيد الله وعطاء يفسد، وفي لفظ يفسر هذا الحديث. هذا حديث حسن الإسناد، وفيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق. وقوله أن نفرا من أهل العراق أي جاءوا من العراق وقالوا: يا ابن عباس، كيف ترى في هذه الآية، أي ما تفسيرها وما الذي أمرنا به فيها. قوله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، أي ليطلب الإذن بالدخول عليكم، الذين ملكت أيمانكم، أي من الإماء والعبيد، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، يعني من الصغار، 3 مرات، أي في 3 أوقات، من الأول قبل صلاة الفجر، فهذا وقت لا بد فيه من الاستئذان، والثاني حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وذلك لأن وقت الظهيرة يختلف مقيال الناس فيه، فبعضهم يقيل قبل الزوال وبعضهم بعد الزوال، وبعضهم أيضا لا يقيل، ولذا قيده بوقت وضع الثياب. وأما الوقت الثالث فهو في قوله: ومن بعد صلاة العشاء، فهذه أوقات يخلو الناس فيها عادة مع أهاليهم، وبالتالي قد يضعون ثوابهم، ويبدو من الإنسان ما لا يرغب أن يراه أحد غير أهله. ثم قال: 3 عورات لكم، فهي لما كان الناس يضعون ثيابهم فيها قد تظهر عوراتكم. ثم قال: ليس عليكم ولا عليهم، أي على الصبيان والمماليك، جناح بعدهن، أي في الدخول بدون استئذان بعد هذه الأوقات 3، وذلك لأنهم يخدمونكم فيطوفون عليكم. وقوله: قال ابن عباس: إن الله حليم رحيم، أي رحم أهل الإيمان فشرع لهم هذه الأحكام، يحب الستر يعني يحب ألا تظهر عورات الناس. وكان الناس ليس لبيوتهم ستور، يعني أغطية يغطون بها البيوت، ولا حجال، وهي ثياب توضع كالقبة على الفرش، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، يعني يجامع الرجل زوجته، فأمرهم بالاستئذان في تلك العورات فجاءهم الله بالستور والخير، يعني أنهم أصبحت تغيرت أحوالهم، وبالتالي أصبحوا يغلقون عليهم الأبواب، ولذا لا يحتاجون إلى الاستئذان لغلق هذه الأبواب، ولكن الأصل بقاء الأحكام واستمرارها، وبالتالي لا يدخل على أحد في هذه الأوقات الثلاثة. وعلى الناس أن يعلم بعضهم بعضا أحكام الاستئذان. قال أبو داود: هذه الجملة لم توجد في بعض النسخ. قال: حديث عبيد الله، يعني عبيد الله بن أبي يزيد، وهو المتقدم الحديث الأول في هذا الباب، يفسد، يعني يضعف حديث عكرمة، وفي بعض النسخ يفسر. وعلى كل فهذا الحديث كما تقدم لا بأس بإسناده، وفيه أنه ينبغي تعليم الصبيان والمماليك الاستئذان في هذه الأوقات الثلاثة. قال المؤلف رحمه الله: باب في إفشاء السلام. المراد بإفشاء السلام إظهاره ونشره، والسلام هي التحية التي شرعت بين أهل الإيمان: السلام عليكم. قال المؤلف: حدثنا أحمد بن أبي شعيب، قال أخبرنا زهير، قال أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم. وقوله: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا، لم يذكر فيها نون، والأصل أن اللام هنا لا النفي وليست لا النهي، فلا النهي تجزم وبالتالي تحذف نونها، بخلاف لا النهي. قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لكن لما كان النفي هنا يتضمن النهي حينئذ حذف النون. قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي يحب كل واحد منكم صاحبه. أفلا أدلكم، أي هل أرشدكم على أمر، أي فعل، إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، أي انشروه، وليسلم بعضكم بعضا، ولتتكلموا بالسلام بحيث يسمع بعضكم بعضا. وفي هذا الحديث الترغيب في إفشاء السلام ونشره، وفي هذا الحديث أن إفشاء السلام من أسباب انتشار المحبة بين الناس، وفي هذا الحديث الترغيب في محبة أهل الإيمان بعضهم لبعض، وفي هذا الحديث أن المحبة من خصال الإيمان. قال المؤلف: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. قوله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ أي ما هي أفضل خصلة من خصال الإسلام لأعمل بها، وما هي الأعمال الجميلة الفاضلة التي ترشدني إليها؟ فقال: تطعم الطعام، أي تقدم الطعام والأكل للآخرين، وظاهره العموم فيشمل المحتاج وغير المحتاج. قوله وتقرأ السلام أي تؤدي تحية السلام على من عرفت ومن لم تعرف، أي على جميع من لقيته، سواء في ذلك من عرفت ومن لم تعرف، ولا تميز بينهما في أصل السلام، ولا تخص السلام بمن تعرف فقط. وفي هذا فضيلة إطعام الطعام، وفيه أيضا مشروعية السلام، وفيه أيضا فضيلة السلام على جميع من لقيه الإنسان سواء عرفه أو لم يعرفه. وفي ذلك إظهار الإخلاص في العمل لله عز وجل، وفي ذلك جعل السلام شعارا بين أفراد هذه الأمة، وفي بذل السلام مع الجميع تواضع الإنسان. قال المؤلف باب كيف السلام. حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا جعفر بن سليمان عن عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فرد عليه السلام ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس فقال عشرون، ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس فقال ثلاثون. قوله باب كيف السلام أي ما هي اللفظة المشروعة واللفظة الفاضلة عند إلقاء السلام. وأورد فيه حديث عمران بن حسين، وهو حديث صحيح، وقد أخرجه الترمذي والنسائي. وقوله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، فيه أن القادم هو الذي يشرع له البداءة بالسلام، وفيه أن هذا اللفظ مجزئ في السلام، السلام عليكم. وقوله فرد عليه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ذلك الرجل السلام، ثم جلس الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشر، أي له عشر حسنات لكونه اقتصر على القدر الأقل في السلام، فلم يقل ورحمة الله وبركاته. ثم جاء الآخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس، ثم قال عشرون، يعني أن له عشرين درجة بسبب أنه زاد ورحمة الله. والثالث لما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رد عليه فجلس فقال ثلاثون، أي له ثلاثون درجة بسبب اشتمال تسليمه على الجمل الثلاث، الأولى السلام عليكم، والثانية ورحمة الله، والثالثة وبركاته. قال المؤلف رحمه الله حدثنا إسحاق بن سويد الرملي قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أظن أني سمعت نافع بن يزيد قال أخبرني أبو مرحوم عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، زاد، ثم أتى آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته، فقال أربعون. قال هكذا تكون الفضائل. هذا الحديث فيه ثلاث علل: الأولى أنه من رواية سهل بن معاذ بن أنس وقد اختلف فيه فضعفه جماعة، وقال آخرون حديثه حسن. والعلة الثانية أنه من رواية أبي مرحوم عبد الرحمن بن ميمون، وعبد الرحمن هذا قال جماعة فيه صدوق وضعفه آخرون. ثم إن هذا الخبر قد قال فيه سعيد بن أبي مريم: أظن أني سمعت نافع بن يزيد، ولم يجزم فيه بالسماع، ومن ثم فلا يأخذ حكم الاتصال. ولذا ضعف أهل العلم هذا الخبر. قال المؤلف: باب في فضل من بدأ السلام، أي أنه ابتدأ بإلقاء السلام قبل صاحبه. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال: أخبرنا أبو عاصم عن أبي خالد وهب عن أبي سفيان الحمصي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام. هذا حديث صحيح الإسناد. قوله إن أولى الناس بالله، أي أقربهم إلى الله تعالى من بدأهم بالسلام، أي من ألقى السلام على الآخرين قبل أن يلقوا عليه السلام. فعندما يتلاقى اثنان فإن أولاهما بالله، وأقربهم منه من يبدأ بإلقاء السلام. وفي هذا فضيلة المبادرة بالسلام. قال المؤلف: باب من أولى بالسلام، أي من هو الذي يشرع له أن يبتدئ بالسلام قبل غيره. قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا قال أنبأنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مسلم. قوله يسلم الصغير يعني أنه إذا تلاقى صغير وكبير فإن أولاهما بالبدء بالسلام الصغير، فيبتدئ بالسلام قبل الكبير، لأن للكبير حقا، والكبير قد يكون في السن وقد يكون في المقام والمقدار. وقوله والمار على القاعد، أي أن من كان يسير ومر في سيره بشخص جالس فإن المار هو الذي يبدأ بالسلام. قال والقليل على الكثير، أي أن القليل إذا تلاقوا مع جماعة أكثر منهم فإنه يشرع أن يبتدئ القليل بالسلام، لأن الأكثر لهم حق أعظم من حق القليل. وقد ورد قال الإمام أبو داود: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال أنبأنا روح قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي. ثم ذكر الحديث. وهذا حديث صحيح، قد صرح فيه ابن جريج بالتحديث، وقد أخرجه الشيخان. وفيه أن من كان راكبا إذا مر بمن يمشي على قدميه فإنه يشرع أن يبتدئ الراكب بالسلام، لأن الراكب قد تغره نفسه فيظن أنه أعلى بسبب ركوبه، ومن ثم شرع له أن يتواضع بالبدء بالسلام. قال المؤلف: باب في الرجل يفارق الرجل، ثم يلقاه أيسلم عليه؟ يعني أنه إذا كان هناك اثنان فانفصلا بسبب من الأسباب وغاب أحدهما عن الآخر يسيرا ثم عاد عليه، فهل يشرع له أن يلقي عليه السلام أو لا؟ قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني معاوية بن صالح عن أبي موسى عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. هكذا وقع في هذه الرواية وفي أكثر النسخ. قال معاوية بن صالح عن أبي موسى عن أبي مريم، وأبو موسى هذا مجهول لا يعرف. وهكذا هي أكثر النسخ في سنن أبي داود، وقد ورد في بعضها معاوية بن صالح عن أبي مريم بدون ذكر أبي موسى، وهكذا ورد في رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود للسنن. وقد قال طائفة بأن الأولى بالصواب حذف كلمة عن أبي موسى، وقد ورد أن أبا داود روى حديثا لمعاوية بن صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة بدون ذكر أبي موسى هذا، فدل هذا على أن هذه اللفظة التي يشكك فيها كثير من أهل العلم، وهي لفظة عن أبي موسى، محل تردد في إبقائها. وينبني عليه أنها إن كانت موجودة فالخبر مجهول، وإن كانت غير موجودة فالخبر صحيح. وقوله إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه على جهة الابتداء، فإن حالت بينهما شجرة أي فصلت بينهما كما لو سارا معا ثم فصلت بينهما شجرة أو جدار أو حجر يعني كبير ثم لقيه بعد ذلك فليسلم عليه، يعني مرة أخرى، مما يدلك على ترغيب الشريعة في إفشاء السلام وفي تكراره. قال المؤلف: قال معاوية: وحدثني عبد الوهاب بن بخت عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سواء. وهذا حديث صحيح الإسناد، والفرق بينهما أن الأول موقوف على أبي هريرة، وهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود: حدثنا عباس العنبري قال أخبرنا أسود بن عامر قال أخبرنا حسن بن صالح عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له، فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليكم، أيدخل عمر؟ هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه النسائي. قوله عن عمر أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مشربة له، المشربة الغرفة المرتفعة التي تكون مستقلة بالشخص، وقد جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: السلام عليك يا رسول الله. فيه مشروعية أن يسلم الرجل على من لقيه، و ذكر صفته التي تكون له متى في نفس السلام. ولذا قال: السلام عليك يا رسول الله، ثم قال: السلام عليكم، كأنها للحاضرين، ثم أتى بجملة الاستئذان فقال: أيدخل عمر؟ وفي هذا الجمع بين لفظ السلام ولفظ الاستئذان. وهنا قد جاء على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ينبغي له أن يسلم تسليم الاستئذان. وأصل الخبر قد أورده الإمام البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، قال: عمر: صليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشربة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت: ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ يعني حذرها من أن تطول ترفع صوتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تكثر طلباتها عليه. أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. قال عمر: فخرجت فجئت إلى المنبر، فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا، ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود: استأذن لعمر. فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال: كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له. فصمت. فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام: استأذن لعمر. فدخل ثم رجع فقال: قد ذكرتك له. فصمت. فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت: استأذن. فدخل ثم رجع إلي فقال: قد ذكرتك عنده. فصمت. فلما وليت منصرفا إذا الغلام يدعوني، فقال: قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه. قال المؤلف رحمه الله: باب في السلام على الصبيان، أي إذا مر الرجل على صغار السن هل يسلم عليهم أو لا؟ قال المؤلف: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا سليمان يعني بن المغيرة عن ثابت قال: قال أنس رضي الله عنه: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. هذا حديث صحيح، وأصله عند الشيخين البخاري ومسلم. قوله: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون، أي مر على صبيان صغار وهم يلعبون فسلم عليهم، أي ألقى تحية السلام عليهم. وفي هذا استحباب السلام على الصبيان ومشروعية التواضع بالسلام عليهم، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته التامة عليهم. ويترتب على إلقاء السلام على الصبيان أن يتعلموا هذه المكرمة والأدب الفاضل، بحيث يكون السلام على ألسنتهم. وفي هذا أيضا إدخال الألفة في صدورهم وقلوبهم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا خالد يعني ابن الحارث قال أخبرنا حميد قال قال أنس رضي الله عنه: انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان، فسلم علينا ثم أخذ بيدي وفي لفظ بأذني، فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار أو قال إلى جدار حتى رجعت إليه. هذا حديث صحيح الإسناد. قوله انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وصل إلينا وجاء عندنا. وأنا غلام في الغلمان أي أنا واحد من الصبيان الذين يلعبون. قال فسلم علينا، وهذا هو الشاهد وفيه مشروعية السلام على الصبيان. قال ثم أخذ بيدي أو قال بأذني فأرسلني برسالة أي أوصاه أن يوصل رسالة شفوية أو أن يوصل شيئا من الأشياء. وقعد النبي صلى الله عليه وسلم في ظل جدار أو إلى جدار يعني ينتظر أنسا حتى يعود إليه. قال حتى رجعت إليه يعني عدت وأبلغته أني قد أنفذت رسالته. قال المؤلف رحمه الله: باب في السلام على النساء. المراد بذلك سلام الرجال على النساء، أما سلام النساء على النساء فلا شك أنه مشروع داخل في عمومات الأحاديث والنصوص الواردة بمشروعية السلام. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين سمعه من شهر بن حوشب يقول: أخبرته أسماء بنت يزيد مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. هذا حديث حسن الإسناد. الصواب في شهر بن حوشب أنه صدوق. قول أسماء: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة، أي كنا نساء كثيرات مجتمعات. قالت فسلم علينا، أي أنه ألقى تحية السلام عليهم. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال طائفة بأن السلام على النساء إنما يكون من الرجال لمن يعرفون من النساء لا للمجهولات منهن. وقال آخرون بأنه من كان له مكانة ومنزلة مثل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم على النساء دون غيره. وقال جماعة: من وثق على نفسه وأمن من أن لا يجره ذلك السلام إلى تعلق قلبه بهن أو مداخلة الحديث معهن فحينئذ لا حرج، يعني أنه إذا أمنت الفتنة في مثل ذلك فلا بأس بالسلام. وفرق علماء المالكية فبين العجوز فأجازوا السلام عليها وبين الشابة. ورأى الإمام ربيعة الرأي بأنه لا يصح للرجل أن يسلم على النساء مطلقا. وقال الحنفية: لا يشرع للنساء ابتداء السلام على الرجال قياسا على الأذان والإقامة والجهر بالقراءة إلا إذا كانت المرأة من المحارم فلها الحق في أن تسلم على محرمها. قال المؤلف رحمه الله: باب في السلام على أهل الذمة. المراد بأهل الذمة أهل الكتاب الذين يعاهدون ويبقون في ديار الإسلام من اليهود والنصارى. قال: باب في السلام على أهل الذمة. حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن سهيل بن أبي صالح قال: خرجت مع أبي إلى الشام فجعلوا يمرون بصوامع فيها نصارى فيسلمون عليهم، فقال أبي: لا تبدؤوهم بالسلام، فإن أبا هريرة رضي الله عنه حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تبدؤوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطريق. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وقوله في هذا الخبر: خرجت مع أبي إلى أهل الشام، يعني أن سهيل بن أبي صالح خرج مع والده أبي صالح وهو من التابعين إلى الشام، فكان في الطريق صوامع فيها نصارى، والصوامع بناء مدبب مثل المنارة ينقطع فيه الرهبان من النصارى ويعتزلون الناس. قال: فجعل يمرون بصوامع، أي في أثناء طريقهم، فيسلمون عليهم، يعني على النصارى الرهبان. فقال أبي، يعني أبا صالح: لا تبدؤوهم بالسلام، وذلك لما فيه لا تبدؤوهم بالسلام، لما ورد في الحديث لا تبدؤوهم بالسلام، وكأن ذلك من أجل أن أهل الكتاب كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقومون بإخلاص اللفظ، ويدخلون فيه بعض الجمل التي فيها معنى مخالف للسلام. وهل هذا خاص بلفظ التسليم السلام عليكم، أو أن هذا يشمل جميع ألفاظ التحية بأنواعها؟ الجمهور على شمول النهي للجميع، وقالوا إن ابتداءهم بالسلام فيه إعزاز لهم ورفع لهم على درجة المسلم، وجماهير أهل العلم على أن هذا النهي للتنزيه، وقال طائفة بأنه للتحريم، لأنه هو الأصل في مدلول النهي. وهل يلحق بأهل الذمة أهل البدع أو لا يلحق بهم؟ موطن خلاف، والجمهور على عدم إلحاقهم بهم. قوله: فاضطروهم إلى أضيق الطريق. للعلماء في تفسير هذا اللفظ منهجان، منهم من يقول المراد بهذا الخبر أنكم سيروا على طريقتكم وعلى طريقكم، ولا تفسحوا لهم، اجعلوهم هم الذين يبتعدون عنكم، وبالتالي يكون المراد لا تتنازلوا عن وسط الطريق لهم. وبعض أهل العلم قال بأن المراد ألجئوهم إلى أضيق الطريق، بل قال بعضهم: لو كان في الطريق جدار فإنهم يلصقون بالجدار. ولعل الأول أظهر كما قيل، بأن المعنى لا تتركوا لهم صدر الطريق في صورة الازدحام. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا عبد العزيز يعني ابن مسلم عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم، فقولوا: وعليكم. قال أبو داود: وكذلك رواه مالك عن عبد الله بن دينار، ورواه الثوري عن عبد الله بن دينار قال فيه: وعليكم. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه الإمام مسلم. وكلام الإمام أبي داود في آخره أراد أنهم يثبتون الواو في الرد فيقولون: وعليكم. وبعضهم رواه بدون الواو عليكم، ولكن رواية الجمهور بإثبات الواو. قال: إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول: السلام عليكم. والسلام هو الموت العاجل، ويظهرون أنهم ينطقون بلفظ السلام، ولذا أمروا أن يقال لهم: وعليكم. وقد جاء في صحيح مسلم أنه قال عليكم بدون واو، وقال: وعليكم بالواو. وقيل وقد اختلف في تفسير قوله: وعليكم، فقال طائفة: المراد بها عليكم الموت كما تمنيتموه لنا، أي نحن وأنتم في هذا الباب سواء، إن كنتم تتمنون لنا الموت فهو كذلك بالنسبة لكم. وقيل بأن المراد هنا الاستئناف لا العطف، وبالتالي يكون تقدير الكلام: وعليكم ما تستحقونه. وبعضهم قال: عليكم السام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، فكيف نرد عليهم؟ قال: قولوا: وعليكم. قال أبو داود: وكذلك رواية عائشة وأبي عبد الرحمن الجهني وأبي بصرة يعني الغفاري. هذا حديث صحيح الإسناد، وقد أخرجه مسلم. وقوله هنا: إن أهل الكتاب يسلمون علينا، يعني إذا ألقوا تحية السلام، فكيف نرد عليهم؟ فقال: قولوا: وعليكم. وقد أشار المؤلف إلى أحاديث أخرى في الباب، فحديث عائشة قد أخرجه الشيخان، وحديث أبي عبد الرحمن الجهني أو عبد الرحمن الجهني أخرجه ابن ماجه، وحديث أبي بصرة الغفاري أخرجه النسائي. قال المؤلف: باب في السلام إذا قام من المجلس، يعني بعد فراغ الإنسان من مجلسه، هل يشرع له إلقاء السلام في نهاية المجلس كما شرع له إلقاء السلام عند أول دخوله للمجلس؟ قال الإمام أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال أخبرنا بشر يعنيان ابن المفضل عن ابن عجلان عن المقبري، قال مسدد: سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. هذا حديث حسن الإسناد، ابن عجلان صدوق، وقد أخرجه الترمذي والنسائي. قوله إذا انتهى أحدكم، أي إذا وصل وقدم أحدكم إلى المجلس فليسلم، أي ليقول السلام عليكم أول دخوله للمجلس. فإذا أراد أن يقوم فليسلم، يعني عند انتهائه من مجلسه ذاك يسلم مرة أخرى. قال: فليست الأولى، يعني التسليمة الأولى، بأحق أي بأولى وأليق من التسليمة الآخرة، بل كلاهما أمر مشروع. وفي هذا مشروعية إلقاء السلام عند دخول الإنسان للمجلس، ومشروعية إلقاء السلام عند إرادته مغادرة المجلس. قال المؤلف: باب كراهية أن يقول عليك السلام، يعني بتقديم لفظة عليك على السلام، بل المشروع أن يقول السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن أبي غفار عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي جري عن أبي جري الهجيمي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. هذا حديث حسن الإسناد، أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان صدوق، وقد أخرجه الترمذي والنسائي. قوله هنا: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي جئت إليه فقلت: عليك السلام، فقدم لفظة عليك يا رسول الله، فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. وفيه كراهية أن يقول الإنسان في السلام الذي يبتدئ به عليك السلام، وإنما يقول السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة. قال الإمام: يعني إذا سلم شخص على جماعة، فهل يكفي رد واحد منهم أو أنهم يردون جميعا؟ قال المؤلف رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الملك بن إبراهيم الجدي أخبرنا سعيد بن خالد الخزاعي قال: حدثني عبد الله بن الفضل. وفي بعض النسخ المفضل. قال: حدثنا عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال أبو داود رفعه الحسن بن علي قال: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. هذا حديث ضعيف الإسناد، في إسناده سعيد بن خالد الخزاعي المدني ضعيف. وقوله يجزئ أي يكفي، وقوله أن يسلم أحدهم أي يسلم أحد المارين. والعلماء على أن ابتداء السلام سنة مستحبة، وأنه سنة على الكفاية، فإذا كانوا جماعة كفى عنهم تسليم واحد، لكن لو سلموا جميعا لكان ذلك أفضل. وهكذا أيضا في رد السلام، ورد السلام قد رأى أكثر أهل العلم أنه من الواجبات، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقوله: فحيوا أمر. والأصل في الأوامر أن تكون على الوجوب، ولكن أهل العلم رأوا أن هذا الوجوب من فروض الكفايات، فإذا رد أحد الجماعة كفى ذلك، ولا يلزم أن يردوا جميعا، لكن لو ردوا كلهم لكان ذلك أفضل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.